إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نواصل مذاكرتنا في جزء عما مع وقفات مستشعرين بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فلنقف هذه الوقفات، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة لكلام ربنا جل وعلا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، يعني فلينقر فيه وليثير معانيه، قال: فإن فيه علم الأولين والآخرين. انتهينا في الدرس الماضي من سورة الانشقاق من سورة المطففين، ونبدأ اليوم بسورة الانشقاق. الوقفة الأولى المناسبة بين سورة الانشقاق وسورة المطففين، بل المناسبة مع ما قبلها من سورة الانفطار: صحيفة أعمالك يا عبد الله التي تمليها في الدنيا ويكتبها الحفظة الكرام الكاتبين، ذكرك الله تعالى بها في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الصحيفة أين مقرها بعد الموت في البرزخ؟ عرفنا في سورة المطففين، قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يوضع كتابك، كتاب أعمالك، في أعلى عليين في الجنة، يشهده المقربون، يطلع على أعمالك ملائكة المقربون، هكذا يفتخر الله تعالى بك ويثني عليك في الملأ الأعلى وأنت في قبرك. ثم ما حال هذا الكتاب بعد الموت بعد البعث؟ جاء ذكره في سورة الانشقاق مباشرة، قال: كلا إن، أو قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ثم قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. هذا تناسب لطيف بين هذه السور. الوقفة الثانية، يقول الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. ما معنى أذنت؟ أذن يعني ماذا؟ استمع. لكن لما يعد فعل السمع باللام يضمن الفعل معنى ماذا؟ استمع واستجاب لكذا، فيضمن معنى الاستجابة. أذنت يعني استمعت واستجابت لربها، كما تقول في الصلاة: سمع الله، ما تقول من حمده، لمن حمده، يعني سمعاني واستجاب لي. أذنت لربها وحقت، استمعت لأمر ربها واستجابت له، وحق لها أن تنقاد لأمر الله جل جلاله. وكذلك الأرض، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا وقفة إيمانية للإخوة، المسلم لما يتفكر في هذه السماوات العظيمة أنها تستجيب لأمر الله من أول ما خلقت، الله تعالى قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم في الحياة الدنيا كيف يكون حال السماء؟ الله تعالى يقول: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من عظمة الله تعالى، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ويقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم بعد نهاية الخليقة في يوم القيامة يأمرها الله أن تنشق فتنقاد لأمر الله تعالى، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. هذه السماء ليس وراءها حساب وعذاب، ومع ذلك تستجيب لأمر الله تعالى طواعية واختيارا، تعظيما لله، خشية لله. فكيف بالإنسان الذي وراءه حساب وجنة أو نار، كيف يتجرع على معصية الله؟ الوقفة الثالثة من الإعجاز العلمي في هذه الآيات: وإذا الأرض مدت، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإذا الأرض مدت، قد يقول قال: الآن الأرض مبسوطة نمشي عليها مفروشة ممدودة، فلما يقول وإذا الأرض مدت تعلم أن المد هنا غير البسط الذي تمشي عليه. فما معنى وإذا الأرض مدت؟ هذه اللفظة تدل على أن الأرض قبل ذلك لم تكن ممدودة ومبسوطة بسطا كاملا، ولذلك ما اكتشفه العلماء من أن الأرض كروية، هذه الآية تشير إلى هذا، فهي كروية، ثم يوم القيامة هذه الكرة تبسط بسطا كاملا وتمد فتكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كقرص نقي كالخبزة يبعث عليها الناس يوم القيامة. الوقفة الرابعة قول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تأملوا في السورة افتتحت بالاستسلام والخضوع لله، وكذلك هنا تشعر في هذا النداء بخضوع الإنسان لله تعالى. تكدح في هذه الدنيا، تتعب وتسعى، كل إنسان يسعى ويتعب، الذي يكون في المعصية يتعب والذي يكون في الطاعة يتعب، وغدا ستلقى الله تعالى بهذا الكدح. أنت الآن مستسلم خاضع في الدنيا لأمر الله، تتعب وتشقى، فكيف أيضا تشقى يوم القيامة؟ فارحم نفسك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الوقفة الخامسة: الناس في السؤال على ثلاثة أصناف. ذكرت السورة صنفين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيفية هذا الحساب لما قال: إن الله يدني المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ثم يقرره بذنوبه، يقول: أتعرف ذنب كذا؟ يقول: بلى يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ بلى يا رب. حتى يظن المؤمن أنه قد هلك، فيقول الله تعالى له: ماذا؟ قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيخرج من مقام الحساب وقد أخذ كتابه بيمينه، يقول: ها أم اقرأ كتابي. يفرح وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا هو ماذا؟ ماذا يسمى كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحساب اليسير؟ تعرفون حديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقرأت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، كيف الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأنت تقول يعني من ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ذلك العرض؟ هذا عرض. الحساب اليسير يعرض الله تعالى السيئات على المؤمن، يقرر بذنوبه ثم بعد ذلك يعفو عنه، هذا هو العرض. ثم قال: ولكن من نوقش الحساب هلك. ومناقشة الحساب هي الصفة الثانية في الحساب كما ذكر الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يحاسب حساب عسير حتى يختم الله تعالى على فمه وتشهد عليه الأعضاء، هذا حساب الكافر أو الفاجر. بقي قسم ثالث من أنواع الحساب وهو ماذا؟ نعم، من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أحسنت، وهم 70,000، ومع كل 70,003 حثيات من حثيات ربي جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. 70,000 الذين حققوا توحيد الله تعالى هم الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهكذا من حقق توحيد الله. الوقفة السادسة: تأملوا في القسم هنا في هذه السورة كيف يتناسب مع جو الخشوع والاستسلام والخضوع لله تعالى. أولا نتأمل في القسم: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. الشفق هذه الحمرة تتدرج شيئا فشيئا حتى يصير العالم مظلما بظلمة الليل الحارق الدامس. ولذلك قال: والليل وما وسق. ما معنى وسق؟ وما جمع، يجمع بظلامه المخلوقات التي تحته. تأمل إذن هذه الصورة الأولى في القسم: تدرج من الحمرة إلى ما هو أغمق منها إلى أن يصبح العالم مظلما. ثم قال: والقمر إذا اتسق. كذلك ما معنى اتسق؟ اكتمل فأصبح بدرا. والقمر قبل أن يكتمل يكون ماذا؟ هلالا. ثم هكذا بتدرج إلى أن يصبح بدرا. قال: لتركبن طبقا عن طبق. كذلك الإنسان يعيش من حالة إلى حالة، يتنقل من حالة إلى حالة، من طبق إلى طبق. كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كذا حتى تخرج من بطن أمك صبيا رضيعا صبيا ثم شابا ثم كهلا شيخا. وفي الدنيا تتنقل بين أطباق مختلفة، من طبق الغنى إلى الفقر، وفقر إلى غنى، من صحة إلى مرض، من مرض إلى صحة، من فرح إلى حزن، من حزن إلى فرح. لتركبن طبقا عن طبق، تتنقل هكذا بقدرة الله. وهكذا بعد ذلك طبق الموت، طبق الحياة البرزخية، طبق أهوال القيامة، من طبق إلى طبق، من هول إلى هول، إلى أن تدخل الجنة أو والعياذ بالله النار. هكذا الإنسان تركبنا طبقا عن طبق. تأمل في جمال التناسب في القسم. كان الله تعالى يقول هكذا الله تعالى بقدرته يستسلم الكون له. هذا الشفق ينتقل إلى أن يظلم، وهذا القمر ينتقل من الهلال إلى أن يكتمل بقدرة الله، خضعوا لله. وهكذا أيها الإنسان أنت في الحقيقة خاضع لقدرة الله، ينقلك من طبق إلى طبق. فإذا كنت خاضعا لقدرة الله لماذا لا تخضع لشرع الله؟ لماذا لا تؤمن؟ ولذلك قال: فما لهم لا يؤمنون، ما لهم لا يخضعون لله ويؤمنون بالله تعالى فيطيعونه جل وعلا. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذا في الحقيقة أمر عظيم هنا في هذه السورة، لأن أعظم مظهر للعبودية السجود لله تعالى. ولما كان جو السورة جو استسلام ناسب أن يكون فيها سجدة فتسجد لله تعالى إذا قرأت هذه الآية: كما انقادت السماء وانقادت الأرض وانقاد المخلوقات بقدرة الله وهكذا ينقاد الإنسان لله من طبق إلى طبق، كذلك أنت تنقاد بأمر الله فتؤمن وتسجد لله. كذلك الوقفة السابعة، وهذا أذكره من باب الاستئناس، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله أعلم. عدد آيات السورة 25 آية. كلمة شق في القرآن 28 مرة. نستبعد من هذه الإحصائية قول الله تعالى بشق الأنفس ورد مرة واحدة، أنه يدل على المشقة، وكذلك ولكن بعدت عليهم الشقة أيضا ورد مرة واحدة، وكذلك أشق العذاب الآخرة أشق ورد مرتين في القرآن، يعني أربع مواضع نستبعدها من 28 يكون العدد 24. 24 بقيت يعني بقي عدد واحد يوافق بذلك عدد آيات السورة، كما مر معنا في سورة الانفطار نزيد الكلمة التي وردت في السورة نفسها فلها مزية. فالله تعالى قال إذا السماء انشقت فإذا حسبت مرتين يكون العدد 25 يوافق آيات سورة الانفطار والله أعلم. طيب سورة البروج، الوقفة الأولى المناسبة بينه وبين سورة الانشقاق. الله تعالى في سورة الانشقاق قال عن الكافرين بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، بما يوعون بما يضمرونه في صدورهم، بين في سورة البروج ما يضمره الكفار من الحقد والحسد والمكر بالمؤمنين حتى حرقوا أولياء الله بالنار. وأيضا سورة الانشقاق كما مر معنا فيها استسلام كامل لله تعالى، تأتي سورة البروج تبين لك نموذج ومثال على الاستسلام الكامل لله. السماء هناك تنشق وهنا الأجساد أجساد المؤمنين تحرق لأجل الله تعالى. قال وهذه الوقفة الثانية والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذه القصة الإخوة قصة أصحاب الأخدود تعرفونها، قصة الملك الظالم والساحر والغلام والراهب والأم مع صبيها. هذه القصة الإخوة في الحقيقة مثل عظيم للاستسلام لله تعالى وللإيمان المستعلي على الحياة وعلى الفتن. تأملوا في هذه القصة، الكل يضحي بنفسه لأجل الله، الغلام يضحي بنفسه حتى يؤمن الناس، لما قال الملك لا يمكن أن تقتلني إلا إذا قلت ماذا، وأنت تضرب السهم باسم الله إيش رب الغلام. فلما قال هذه الكلمة آمن الناس أجمعون وحفر لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار. الغلام يستسلم لله تعالى ويضحي بنفسه لأجل الله. الراهب الذي علم الغلام الدين أيضا صبر حتى فلق نصفين ضحى بنفسه. جليس الملك كذلك ضحى بنفسه ما ارتد عن دينه. الناس حرقوا في الأخاديد ضحوا بأنفسهم، حتى تلك المرأة التي كان عندها رضيع همت أن تكفر فقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق، فألقيت مع صبيها في النار. إيمان عظيم مستعلي على الفتن. هذا درس لنا الإخوة. اليوم للأسف كثير من الناس ما يستطيع أن يتنازل عن شهوات نفسه ولا أن يضحي بشيء من محبوباته. تقول له اترك الدخان، قل لا لا ما أستطيع، اترك النظر إلى النساء، اترك الأغاني، اترك المعاصي، كذا ما تضحي بهذه الأمور لأجل الله. ضحي مع أنها معاصي ما تسمى تضحية، لكن نقول ضحي واتركها لأجل الله. أين هؤلاء من إيماننا؟ فهذه السورة كانت بلسما على قلوب الصحابة رضي الله عنهم في مكة لما يسمعون قصة إخوانهم، وهكذا نحن اليوم تكون بلسما على قلوبنا لما نرى إخواننا يقتلون في فلسطين أو في العراق أو في غير هذه البلاد، نقول الحمد لله على كل حال، ونسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعز الإسلام وأهله. تأملوا الإخوة في القسم البديع في هذه السورة. قد يقول قائل: لماذا الله تعالى يقسم بالسماء ذات البروج؟ ما المناسبة بالسماء ذات البروج وهذا الحدث، حدث تقتيل أولياء الرحمن؟ تأمل إلى العظمة، الله تعالى يربط السماء ببروجها بهذا الحدث. البروج، تعرفون البروج؟ ها، كما يقال برج إيش؟ الميزان، برج الثور، برج السنبلة إلى آخره. طبعا هذه مسميات صحيحة في التسمية. لماذا سميت هذه البروج، عددها طبعا 12 برج، لماذا سميت هذه الأسماء؟ هذه البروج الإخوة في علم الفلك عبارة عن ماذا؟ مجموعات شمسية أو نجوم، إذا نظرت إليها في السماء تشكل هذا الشكل الذي يسمونه، تشكل مثلا ميزان، تشكل مثلا ثورا، تشكل حوتا. لكن طبعا تعرفون هذه البروج أبدا لا علاقة لها بمعرفة الغيوب. والله أنت إذا كنت مولود في برج كذا أنت سيحدث لك كذا وكذا، هذا من عمل منجمين الخراصين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهلا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن هذه البروج طبعا يعني كما قلنا عبارة عن مجموعات شمسية لها جمال في السماء. وطبعا نحن أهل المدن قد نحرم من رؤيتها بسبب الأضواء، لكن كل شهر الشمس تنزل في برج. كيف يعني الشمس؟ الشمس ما تطلع في الليل، لكن مكان شروق الشمس في النهار يختلف من زمن إلى زمن، إلى من شهر إلى شهر. فهذا المكان هو نفسه في الليل يكون يوازيه يعني برج من هذه الأبراج، فسميت بروجا، إن كان الشمس تدخل في كل شهر برجا معينا. وكذلك البرج معناه يعني الشيء العالي الظاهر، ذلك التبرج، أن تظهر المرأة زينتها، فكذلك هذه نجوم ظاهرة في السماء. المهم هذه البروج بهذا التناسق تدل على كمال الدقة والحكمة في الصنع، وهذا الذي نريده الآن. هذه البروج مظهر من مظاهر كمال الدقة والحكمة في خلق الله تعالى. يعني انظر، نجوم متفاوتة في البعد ليست بجانب بعض تشكل أشكالا جميلة في السماء في كل شهر. هذا يدل على كمال الدقة والحكمة في خلق المخلوقات. فالآن يأتي الربط، فالذي خلق هذه المخلوقات في أكمل دقة كيف يترك خلقه سدى؟ كيف يترك المؤمنين يحرقون ولا يجازي من حرقهم وظلمهم؟ لا يكون أبدا، لا بد أن يأتي عليهم يوم يجازون فيه. فعرفت الصلة بين هذا القسم وبين قتل أصحاب الأخدود، لا بد أن يجازوا. كيف الله تعالى يخلق المخلوقات البديعة في غاية الدقة ثم يترك هكذا الخلق هملا؟ لا يكون أبدا. ثم قال: واليوم الموعود، يوم ماذا؟ القيامة، الذي سيجازى فيه هؤلاء الذين ظلموا المؤمنين. وتقام عليهم الشهود، قال: وشاهد ومشهود. طبعا بعض العلماء يقول شاهد المشهود يعني كلمة عامة، كل شاهد، الله يقيم عليهم الشهود، ملائكة تشهد، جلودهم تشهد، الأرض تشهد، الأزمنة تشهد، يوم الجمعة يشهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر الشاهد بيوم الجمعة، كل شيء يشهد عليهم، ومشهود هؤلاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فسر هذه الآية كما ثبت في الحديث، قال: شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم ما مناسب الذكر يوم عرفة في قصة أصحاب الأخدود. يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما من يوم أكثر أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار ما من يوم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فكأن في ذكر هذا اليوم هنا تشنيعا عليهم وتوبيخا لهم، كيف يحرقون أولياء الله في النار والله تعالى يعفو عن عباده في هذا اليوم وينجيهم من النار. ثم قال قتل أصحاب الأخدود. الحقيقة القسم في القرآن إخوة هذا علم مستقل من علوم القرآن كما يذكره من ألف في علوم القرآن، وهو أمر بديع في كتاب الله، التناسب بين المقسم به والمقسم عليه في كتاب الله. وهذه بعض المعاني يعني. طيب، الوقفة الرابعة، تأملوا في الصفات التي ذكرها الله تعالى لنفسه في هذه السورة. قال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. تأملوا في هذه الصفات خاصة. أولا الله تعالى عزيز، لا تظن أن دينه ذهب لما حرق هؤلاء، لا، الدنيا ابتلاء، والله تعالى هو العزيز. قد يقول بعض الناس حتى في هذه الأيام كيف المؤمنون يقتلون ويذبحون، كأنه والعياذ بالله هكذا يفكر في نفسه، يعني كأنه يقول أين الله، هكذا يقول. بل بعض المسلمين يدخل في قلبه الريب والشك. أنا مرة كنت أكلم واحد هكذا يكاد أن يرتد عن الدين والله لما يرى الواقع، يقول لا، ما في إذن إله ولا في جنة ولا في نار لما يرى الواقع هكذا. هذا من ضعف الإيمان بالله، من عدم الإيمان بحكمة الله والتسليم لأمر الله، وأن نعرف أن الخلل من أنفسنا. إن تنصروا الله ينصركم. فقال هنا الحميد، يعني احمد الله على كل حال، حتى إن شاهدت تحريق إخوانك الحمد لله على كل حال لله في خلقه شؤون. وكذلك قال والله على كل شيء شهيد. لا تظن الله تعالى غافل، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار إن لم يجازين في الدنيا. كذلك الوقفة الخامسة مع قول الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، حرقوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ما قال فلهم عذاب جهنم، قال ثم لم يتوبوا، لهم فرصة أن يتوبوا حتى لو حرقوا أولياء الله في النار. ما أعظم هذا الكرم والجود. الوقفة السادسة الاقتران بين اسم الله الغفور والودود، وهو الغفور الودود. تأملوا كيف ختم السورة أيضا بصفات لله تعالى، لأن هذا الحدث يدل على صفات عظيمة لله. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، يدعوهم أيضا إلى التوبة والمغفرة. وهو الغفور، بعض الناس اليوم إذا أسأت إليه قد يغفر لك ويسامحك، لكن ما ترجع محبته إليك، ما ترجع يعني محبته إليك. نعم، لكن الله تعالى غفور، لكن في نفس الوقت ماذا؟ ودود. قد تعصي الله تعالى، لكن إذا رجعت إلى الله، تبت إلى الله توبة نصوحا بصدق، يغفر لك ويحبك جل وعلا. الوقفة الثامنة أو السابعة، كم قلنا؟ السابعة، ختمت السورة بتعظيم القرآن، وهذا أيضا نلاحظه في جزء عما مع التذكير باليوم الآخر، يعني التذكير بعظمة القرآن، لأنه هذه السورة اشتملت على صفات الله، هذا مقصد القرآن الأعظم، ثم اشتملت على الجزاء، فبقي ماذا؟ الرسالة والكتاب. فذكر الله تعالى الكتاب والرسالة، وبهذا تتم مقاصد الدين الثلاثة. لذلك قال ابن القيم في هذه السورة: هذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين، سورة البروج، كتاب مستقل في أصول الدين، لأنها جمعت مقاصد الدين الثلاثة. وعدد آياتها 22 آية. نلاحظ في هذه السورة الإخوة من يقرأها يجد شيء من الثنائيات المترابطة في هذه السورة: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم ذكر من أسمائه العزيز الحميد، له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فتنوا المؤمنين إيش؟ والمؤمنات. سبحان الله، أنه في القرآن ما يأتي هذا كثيرا، لكن هنا جاء المؤمنين والمؤمنات. عذاب جهنم، عذاب الحريق، يعني تتأمل. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذكر فرعون وثمود الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. تجد ثنائيات متناسقة في هذه السورة، فكان عدد آياتها 22 آية. في سورة القمر، حتى ما نقول لا هذا كلام تخرص فقط، لا، هذا نقول نستأنس به، هذا قد يكون من الحكمة في هذا. في سورة القمر تجد خماسيات في السورة، عدد آياتها 55، تجد خماسيات واضحة. الله تعالى ذكر خمس قصص أو خمسة قصص في سورة القمر، وصف أفعال الكفار بخمسة أفعال في أول السورة. قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء إلى آخر السورة. تجد خماسيات كثيرة فيها، ليس هذا محل بحث سورة القمر. المهم، بعد ذلك سورة الطارق. سورة الطارق الوقفة الأولى المناسبة بينها وبين سورة البروج، تأمل لما ختمت سورة البروج بقول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ذكر الله تعالى حفظ القرآن إذا نزل من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في القسم. وذكر عظمة هذا الكتاب كما قال: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وأيضا لما ذكر الله تعالى في سورة البروج قوله: والله على كل شيء شهيد، وأن الله مطلع على فعل الظالمين، قرر هذه الحقيقة في سورة الطارق فقال: إن كل نفس لما عليها حافظ. الوقفة الثانية أيضا التناسب في القسم في هذه السورة، الله تعالى يقول: والسماء والطارق. إيش معنى الطارق؟ قال: وما أدراك ما الطارق، تعظيما له. ثم ماذا قال؟ النجم الثاقب. وهذا من أعظم ما تفسر به القرآن، أعظم طريقة في تفسير القرآن أن تفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. الله تعالى فسر لنا الطارق فقال: النجم الثاقب. الطارق لأنه تراه في الليل، يعني مثل الطارق في الليل. النجم الثاقب، ما معنى الثاقب؟ يثقب ماذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: المضيء، يعني يثقب بضوئه ظلام الليل فيضيء. هذا معنى. والمعنى الثاني أيضا يدخل في هذا اللفظ، يثقب ماذا؟ كما ذكر العلماء، يثقب ماذا؟ من الذي يسترق السمع؟ الجن والشياطين. قال: إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب، ثقبه حفظا للقرآن. قال: إن كل نفس لما عليها حافظ. سبحان الله، تأمل في جمال التناسب في القسم، تقول سبحان الله، انظر كيف الله تعالى كما حفظ القرآن، كما حفظ القرآن عند نزوله بهذا النجم الثاقب بالشهب، كذلك حفظ أعمال من أنزل عليهم القرآن. لأن لما ينزل القرآن من الناس من يعمل به ومن الناس من لا يعمل به، فلا تظن أن الأعمال هكذا متروكة غير محفوظة، بل هي محفوظة. وإلا ما فائدة حفظ القرآن إذا كانت الأعمال التي توافق القرآن أو تخالف القرآن غير محفوظة؟ فقال: إن كل نفس لما عليها حافظ. هذه مناسبة. ومناسبة أخرى أيضا كما ذكر بعضهم، قال: إن كل نفس لما عليها حافظ. تأمل، كما أن هذا النجم الثاقب يصل بضوئه ويثقب بضوئه كل مستور، يثقب ظلام الليل حتى يصل إلى كل مستور. كذلك هذا الحافظ الذي عليك يكون معك دائما ويتجاوز كل ستار ويكون معك، يعني هذا والله أعلم قد يكون فيه بعد أو قرب لكن فيه شيء من التناسب والله أعلم. ثم الوقفة الثالثة، قال خلق من ماء دافق. من الإعجاز العلمي في هذه الكلمة، هذه كلمة دافق، الإنسان خلق من ماء دافق، ماء الرجل ماء المرأة خلق منه الإنسان، من ماء دافق. دافق يعني ماذا؟ يتدفق. هل يتدفق في نفسه أو شيء يدفقه ويدفعه؟ تجد كثير من المفسرين يقولون دافق يعني بمعنى مدفوق، اسم فاعل بمعنى مفعول يعني مدفوق. فماء الرجل يعني شيء يدفقه ويدفعه. لكن سبحان الله اكتشف العلماء اليوم أن الحيوان المنوي يتركب من نواه وذيل، وهذا الذيل فيه أقراص، هذه الأقراص من خاصيتها الحركة والتدافع والدفق، فهو في نفسه دافق كما قال ربنا جل وعلا دافق اسم فاعل، هو يتدفق بنفسه وشيء أيضا يدفقه كما يقول علماء الأحياء. وكذلك حويصلة قراف يسمونها لما تنفجر ويخرج منها الماء الذي يحمل البويضة هكذا يتدفق بنفسه إذا انفجرت هذه الحويصلة. وأيضا قال يخرج من بين الصلب والترائب. ما معنى الصلب والترائب؟ صلب من؟ الرجل. وترائب من؟ هذا قول بعض المفسرين، لكن والله أعلم القول الأقرب من هذا أنه يخرج من بين الصلب والترائب، يعني من بين صلب الرجل وترائب الرجل أيضا، ويخرج أيضا من بين صلب المرأة وترائب المرأة. إنه قال يخرج خلق من ماء دافق، أصل أنه خلق من المائين، ثم قال يخرج هذا الماء الدافق من الجنسين من بين الصلب والترائب. وهذا القول قول الحسن البصري، ورجحه الشيخ بن سعدي والشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى ورحم الله الجميع. هذا القول في الحقيقة وافقه الإعجاز العلمي اليوم، لأنك تقرأ يخرج من بين الصلب والترى، ما قال يخرج من الصلب، إن على القول الأول يخرج هذا الماء من صلب الرجل، لا، الله ما قال من صلب الرجل أو من الصلب، قال من بين، يعني من منطقة بين الصلب والترائب، الترائب هي هذه ضلوع الرجل أو ضلوع المرأة، يعني يخرج من مكان بينهما. كيف هذا المكان؟ الآن هذا العمود الفقري اكتشفوا أنه في الأسبوع السادس من تكون الجنين يبدأ تكون يعني الخصية أو مبيض المرأة في هذا المكان تماما، يعني بجانب العمود الفقري موازي للترائب، موازي للأعضاء في هذا المكان تماما، يعني بين الصلب والترائب يتكونان هنا، ثم في أواخر الشهر السابع ينزلان إلى مكانهما، ومع نزولهما إلى مكانهما الشريان الذي يغذيهما ويتحكم فيهما هو مكانه من هذا المكان من بين الصلب والترائب. فوافق هذا تماما قول الله تعالى يخرج هذا الماء، أصل خروجه من هذا المكان، بل حتى بعد نزولهما إلى مكانهما لا يزال التحكم والتغذية من هذا المكان، فقال يخرج من بين الصلب والترائب. الوقفة الثالثة أو كم الرابعة، تأملوا في التناسب اللطيف في هذه السورة، إن كل نفس لما عليها حافظ، حاسب نفسك حتى لو كنت في أخفى الأماكن الله تعالى جعل عليك هؤلاء الكرام الكاتبين. إن كل نفس لما عليها حافظ. كذلك قال يوم تبلى السرائر، السرائر الأمور الخفية في القلب. كذلك قال يخرج من بين الصلب والترائب في هذا المكان الخفي، فسبحان الله هكذا ترى يعني كلمات تدل على الخفاء تتناسب في هذه السورة. الوقفة الخامسة التناسب في قول الله تعالى والسماء ذات الرجع، والرجع هو ماذا؟ المطر، لأنه يعني ينزل ثم يرجع مرة أخرى. أيضا في هذا كما قالوا إشارة للإعجاز العلمي اليوم لما اكتشفوا أن المطر حقيقة يتكون من تبخر يعني المحيطات والبحار. سبحان الله، كلام ربنا جل وعلا عظيم. قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يعني لما ينزل مطر تنشق الأرض صدع عن النبات. إنه لقول فصل، كما أن هذا الماء يحيي الأرض الميتة فيصدعها ويخرج منها النبات الحي، كذلك هذا القول الفصل، هذا القرآن إذا نزل على القلوب القاسية فأقبل عليه الإنسان بصدق صدع قلبه وأخرج منه الإيمان وكل خير. هذا قسم أيضا جميل في هذه السورة، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وأيضا تشعر فيه بالقوة هنا، يعني والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. حتى اليوم يقولون يعني الطبقات في السماء يعني اكتشفوا أن خاصية الرجع في السماء هذه خاصية ليست فقط أنها ترجع مياه الأمطار، لا، بل الطبقات العليا من الجو ترجع الأشعة الضارة مثل طبقة الأوزون وغيرها تدفعها وترجعها إلى الفضاء. تتأمل كيف وصف الله تعالى السماء بهذا الوصف البارز، السماء ذات الرجع، وكذلك الأرض ذات الصدع. الآن اكتشفوا في القشرة الداخلية صدوع كثيرة مثل الشبكة، لولا هذه الصدوع لانفجرت الأرض، لأن الحرارة الداخلية تتنفس من خلال هذه الصدوع ومن ضمنها البراكين التي على ظهر الأرض. وتأمل كيف وصف الله تعالى الأرض بهذا الأمر. نقول هذا من المعاني التي تدخل في اللفظ، ولا نحصر اللفظ على هذا المعنى. فهذه القوة التي تجدها في الأرض والسماء، كذلك براهين القرآن في غاية القوة، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الوقفة السادسة مع الله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه الآية هل هي منسوخة؟ الآية السورة مكية نزلت في مكة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، شرع الجهاد لما حصلت لهم قوة. هل هذه الآية نسخت الآن؟ خلاص ما في إمهال للكافرين الآن في جهاد، هل نسخت هذه الآية؟ لا، بعض المفسرين يقولون هذه الآية منسوخة، لكن التحقيق كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره أن هذه الآيات غير منسوخة، وكل آية تكون في زمانها. فهذه الآية في زمن ضعف، ليس من الحكمة في زمن الضعف أن ترفع راية القتال ضد الكفار، لأن هذا قد يعود على المسلمين بأمر لا يحمد عقباه. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة يبادل الإسلام من أوله. لكن ليس معنى هذا الذل والضعف في زمن الضعف، لا. تأمل هذه الآية، يقول لهم بكل عزة وهو في مكة، قل لهم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبحان الله، تشعر بعزة. سيأتيكم يوم لا محالة ينصر الله فيه الإسلام إذا رجعنا إلى ديننا. فهذه الآية اليوم تفيدنا كثيرا، نحن في زمن ضعف، إذا أردنا أن يرجع إلينا التمكين، ترجع إلينا العزة، علينا بالرجوع إلى ديننا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن للأسف بعض المسلمين اليوم لما يعيش هذا الزمان يترك دينه ويترك التمسك بالدين ولا يستشعر العزة بالإسلام، يكون منقادا خلف الغرب متشبها بهم. لا، أين هذه الآية تشعر بعزة معها؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الوقفة السابعة مع عدد هذه السورة، آيات السورة، عدد آياتها 17 آية. سورة الطارق، إيش هو الطارق؟ النجم الثاقب. لو جمعت هذه الكلمات في القرآن، كلمة نجم وردت 13 مرة، كلمة طارق وردت مرتين هنا فقط، وكلمة ثقب كصفة للنجم وردت مرتين، مجموع 13 و2 و2 17، وهو عدد آيات سورة الطارق سبحان الله. سورة الأعلى، المناسبة بينها وبين سورة الطارق، تأملوا لما وصف الله تعالى الإنسان وصفه بغاية الضعف والعجز: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ثم مع ذلك، مع ضعفه، يكيد لدين الله، يقول: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لما يصدر هذا الكيد من هذا المخلوق الضعيف، يأتي بعد ذلك، طبعا هذا يدل على غاية القبح من هذا الإنسان، وهذا تنقص لله تعالى في الحقيقة، يأتي تسبيح الله تعالى وتنزيهه جل وعلا، فقال: سبح اسم ربك الأعلى. طيب، الوقفة الثانية: ما سر الاهتمام بهذه السورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها متى؟ يوم الجمعة مع الغاشية، وكذلك في العيدين، وكذلك في الوتر. ما سر هذا الاهتمام؟ هذه السورة كما قال ابن تيمية رحمه الله: هذه السورة تضمنت أصول الدين. كيف؟ جمعت مقاصد القرآن الثلاثة الموجودة في سورة الفاتحة أم الكتاب. مقاصد القرآن: تعرف ربك المعبود بأسماء وصفاته وعظمته، تعرف ثانيا الطريق الموصل إليه الأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك تعرف حال من سلك الطريق وحال من خالف الطريق، الجزاء يعني في الدنيا والآخرة، الجزاء، التوحيد، الأحكام، الجزاء. جاءت هذه الثلاثة مع غيرها من المواعظ والتذكير بفناء الدنيا وتزكية النفس والإقبال على الآخرة وربط هذا الدين بالرسالات السابقة، كل هذا جاء في هذه السورة. التوحيد تجده في أول الآيات: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. تجد بعد ذلك الأصل الثاني: الرسالة، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى، هذه الشريعة التي تسير إليها إلى الله، فذكر إن نفعت الذكرى. المقصد الثالث: الجزاء، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى. فتجد هذه المقاصد الثلاثة في هذه السورة. الوقفة الثالثة: سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح تنزيه، تنزيه الله، يعني أن تبعد عن الله صفات النقص، وننزه الله في علمه فعلمه كامل، وننزه الله تعالى في قدرته، وننزه الله من أن يكون له شريكا، أن يكون له شريك في العبادة، في الملك، في الربوبية، في الأسماء والصفات، لا مثيل له، ليس كمثل شيء، والسميع البصير. أنزه الله من معصيتي، أنزه الله من غفلتي. الله تعالى يستحق أن يعبد فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. هذه معاني التسبيح. لكن لماذا قال سبح اسم ربك؟ ما قال سبح ربك؟ المعنى أن الله هو المنزه، سبح ربك. لماذا قال سبح اسم ربك الأعلى؟ ما فائدة ذكر الاسم هنا؟ نعم، كيف؟ عظمة الاسم. يعني أقرب هذه الإجابة كما ذكر بعضهم، قال يعني إذا كان اسم الله تعالى منزه ومعظم، فكيف بالموصوف وبالمسمى به وهو الله جل جلاله؟ من باب أولى وأولى. هذه فائدة. الفائدة الثانية في ذكر الاسم: سبح اسم ربك الأعلى. قال ابن تيمية باختصار، يعني قال: سبح ربك ذاكرا اسمه وناطقا باسمه، حتى تجمع في التسبيح بين تسبيح القلب وتسبيح اللسان. كأنك يعني الآية: سبح اسم ربك الأعلى، لما تسبح أيضا تذكر اسمه، فتقول سبحان ربي الأعلى، فبذلك تكون قد سبحت الله جل جلاله إذا ذكرته بأسمائه وصفاته. سبح اسم ربك الأعلى. لماذا قلنا هذا الإخوة وقال ابن تيمية هذا؟ لأن الذكر والتسبيح والتحميد أصله في القلب، كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكري، ما قال من أمسكنا لسان عن ذكرنا، لا، قال من أغفلنا قلبه عن ذكر، أصل الذكر في القلب، لكن الكمال يكون باستماع القلب مع ماذا؟ اللسان، هذا أكمل. فذكر الاسم هنا. ابن القيم رحمه الله سأل شيخه ابن تيمية عن هذه عن هذا السر، لماذا ذكر الله الاسم؟ لما ذكر له هذه الفائدة قال ابن القيم رحمه الله وهذه الفائدة تساوي رحلة لمن يعرف قدرها. سبحان الله. سبح اسم ربك الأعلى، هذه تقال نقول سبحان ربي الأعلى متى؟ إذا قرأنا بالآية، وأيضا في السجود سبحان ربي الأعلى. سبحان الله، تأملوا إلى هذا التناسب اللطيف في السجود، تستشعر وأنت تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك، تضع هذا العضو على الأرض، تضع وجهك على الأرض في السفل، تتذكر ماذا؟ علو الله جل جلاله، تتذكر أن الله تعالى هو الأعلى فوقك، فوق السماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، فهو الأعلى بذاته، وهذا يولد هيبة في القلب وخوف، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا تستشعر علوه بقدرته بعظمته بأسماء وصفاته جل جلاله. الوقفة الخامسة، الله تعالى قال الذي خلق، لم يترك الخلق هملا، قال فسوى، ثم قال والذي قدر، قدر المخلوق يعني وظيفته ثم هداه إليها، قال والذي قدر فهدى. قال الرازي رحمه الله تفصيل هذه الجملة مما لا يفي بشرح المجلدات، بل العالم كله تفسير لهذه الآية. من هدى النحلة إلى خليتها، إذا خرجت تخرج عشرات الكيلومترات ثم تعود إلى نفس الخلية وتبني خليتها بشكل سداسي منتظم تماما بلا آلات ولا فرجال ولا غير ذلك، تناسق بديع. ما نستطيع أن نخوض في عجائب المخلوقات في عالم النحل والنمل، كل هذا يعني مما ينبغي المسلم أن يعني يتفكر فيه. ولكن هنا الإخوة الوقفة السادسة أن الله تعالى خص صورة من صور المخلوقات، قال والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أخرج المرعى النبات الرطب الحي فجعله غثاء يابسا تذروه الرياح، أحوى متغيرا أسود. لماذا ذكر هذه الصورة من صور المخلوقات بالذات؟ لا تقرأ الآيات هكذا فقط بدون ترابط بدون تفكير، ليش ما ذكر مثلا من عالم النحل أو النمل أو باقي المخلوقات؟ لماذا ذكر من عالم النباتات وهذه الصورة من صور النباتات؟ لأنه قال في السورة ماذا؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كما ذكر ذلك ابن تيمية في ذكر هذه الجملة في سورة الأعلى، لأن هذا يذكرك بفناء المخلوقات وفناء الدنيا. ما أدري نتجاوز بعض الوقفات ولا طيب نمشي. قال سنقرئك فلا تنسى. لا تنسى، هل هو نهي ولا نفي؟ نعم نفي وليس بنهي، انه قال فلا تنسى بالالف، والنهي جزم، لان هي تجزم بحذف حرف العله، لكن حرف العله موجود، فليس هذا بنهي وانما هو نفي. فالله تعالى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، قل فلا تنسى الا ما شاء الله. ما معنى الا ما شاء الله؟ ما الامور التي ينساها النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي؟ الآيات إيش؟ المنسوخة، فينسيه الله تعالى هذه الآيات، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك النسيان المؤقت يدخل في هذه الآية، الذي هو من طبيعة البشر، ثم يتذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسقط شيئا من القرآن، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قارئا يقرأ فقال يرحمه الله لقد ذكرني بكذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. فهذا نسيان مؤقت يعني يعرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الله تعالى يذكره، قال إلا ما شاء الله. وتأمل كيف عبر الله تعالى بهذا عن هذا المعنى بالمشيئة، إلا ما شاء الله، إنه كما قال تعالى ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. هذا القرآن يعني نعمة من الله تعالى لما يكون في صدر الإنسان. قال تذكر، الوقفة الثانية الثامنة، تذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى مطلوبة دائما، تنفع دائما، حتى لو لم يستجب أحد أنت بلغت دين الله، أقمت الحجة، فتنفع إذن دائما. لكن ما معنى الشرط هنا إن نفعت الذكرى؟ هذا من باب التعليم الإخوة والإرشاد. أولا، إن غلب على ظنك أن الكلام وتغيير المنكر يؤدي إلى منكر أكبر فاسكت، هذا واحد. يمكن تكلم هذا الذي يفعل بعض المعاصي وتعرف هذا منه وجربته، أنك إذا نهيته مثلا مع جماعة أو شيء ممكن يزيد في طغيانه، فهنا تسكت، تسكت. تذكر إن نفعت الذكرى، وهنا يعني هذا يكون بحسب يعني غلبة الظن، لكن الشيطان يدخل من هنا، لا لا تكلم فلان ممكن يكون كذا، ممكن يفعل كذا، لا، الأصل أنك تذكر، لكن يعني إذا غلب على ظنك بالفعل أن هذا قد يزيد الكلام، يزيد الأمر شرا، فنعم هنا تأتي هذه الآية. وأيضا هذه الآية يدخل فيها المعاند الذي كرر عليه الذكر، فهذا لا يترك مطلقا، لكن في نفس الوقت يعني لا تقبل عليه دائما. ولذلك الله تعالى قال لنبيه فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك لام أو عاتب الله نبيه لما أعرض عن ابن أم مكتوم كما مر معنا وأقبل على كفار قريش، هؤلاء قد كررت عليهم الذكرى، فالآن الذكرى معهم ما تنفع، أقبل على ابن أم مكتوم. الوقفة التاسعة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تأملوا كيف ذكر الله تعالى أن أعظم أو يعني كيفية تزكية النفس بماذا؟ قد أفلح من تزكى، كيف تزكي نفسك؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. قال وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه يعني تتذكر اسماء الله وصفاته وعظمته، فإذا وقر الإيمان في قلبك أيضا تترجمه بالأعمال الصالحة، وأعظم ذلك الصلاة. وفي هذا إشارة إلى أن الخشوع في الصلاة لابد أن يسبق بماذا؟ بعمل القلب. إذا تريد أن تصلي صلاة حقيقية فاذكر اسم ربك بحق، تذكر عظمة الله. إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. طيب، سورة الغاشية، هنا العدد ما أدري عندي شيء لكن قد يكون فيه ما فيه. طيب نرجعه إلى وقت آخر. سورة الغاشية مناسبتها مع سورة الأعلى، الله تعالى لما ذكر يعني المصير في سورة الأعلى سيذكر من يخشى وتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى، بين يعني حال الفريقين في سورة الغاشية، جاء تفصيل العذاب وتفصيل النعيم. وأيضا تأمل لما قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، حثنا في سورة الغاشية على التفكر في هذه المخلوقات، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخره. وأيضا قال تذكر إن نفعت الذكرى في سورة الأعلى، هنا أيضا قال تذكر إنما أنت مذكر، تحث على التذكير. وقال هناك النار الكبرى، وقال هنا قال فيعذبه الله العذاب الأكبر، فكلاهما تحث على التذكير والانتفاع من الذكرى. ولذلك والله أعلم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه ما في يعني وقت تذكرة الموعظة في يوم الجمعة والأعياد. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. هذا متى يكون عاملة ناصبة؟ نعم، كثير من الناس يظن أن معنى الآية وجوه يومئذ خاشعة يوم القيامة، وجوه الكفار يعني يظهر عليها الذل والخشوع، خشوع مذلة طبعا. لماذا؟ لأنهم في الدنيا كانوا يعملون وينصبون في غير طاعة الله، وهذا معنى غير صحيح. بل قول الله تعالى عاملة ناصبة هو وصف لهم في يوم القيامة في النار، لأن الله تعالى قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، هذه كلها أوصاف لهم يوم القيامة يومئذ، ليس في الدنيا. وهذا رجحه ابن تيمية أو ابن القيم كذلك من أوجه كثيرة. لكن هذه الأوصاف من باب الجزاء من جنس العمل. تأملوا كيف لما تركوا الخضوع والعمل لله في الدنيا والخشوع لله في الدنيا وتكبروا عملوا ونصبوا يوم القيامة في النار، كما قال قتادة رحمه الله، كما ثبت عند ابن جرير قال تكبرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها وأنصبها في النار. وأيضا يقال لما أتعبوا أنفسهم في بدع وضلالات، بعض الناس قد يتعب نفسه في أعمال لكن ليست مبنية على الإخلاص أو المتابعة، فيتعب مرتين، يتعب في الدنيا ويتعب في الآخرة، يعمل وينصب في الدنيا ويعمل وينصب في الآخرة. وذلك عمر رضي الله عنه، وإن كان في سند هذه القصة انقطاع يسير لكن يعني استشهد بها، رأى راهبا يتعبد فقال له يا راهب يا راهب، فأقبل ثم لما نظر إليه بكى رضي الله عنه، فقيل له ما يبكيك تنظر إلى الراهب وتبكي؟ فقرأ هذه الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني الآن أنت تتعب وتنصب في الدنيا ثم غدا ستتعب وتنصب في النار. فالمسلم يعني يبني عمله على الإخلاص ومتابعة السنة حتى يعني ما يضيع عليه العمل. كذلك يعني المسلم الإخوة يتفكر في مخلوقات الله، لما قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، الإبل كيف خلقت؟ كم اليوم العلماء اكتشفوا من عجائب الإبل، يمكن أن يعيش شهر ونص بدون طعام ولا شراب، يحرق الدهون التي في سنامه، يستطيع أن يشرب 200 لتر في اليوم الواحد، يستطيع أن يشرب ماء البحر، عنده كليتان قويتان، ذلك بول الإبل مركز في أملاح شديدة، يعني ذلك كان فيه شفاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في أبوالها وألبانها. ويرى يعني البعيد قريبا ويرى الصغير كبيرا، وهذا من أسرار التدليل، تدليل هذا الإنسان سبحان الله، يقوده طفل صغير لأنه يراه كبيرا، هكذا اكتشفوا في عين الإبل. إلى التأملات التي هي في خلقته الظاهرة، كيف الله خلق له هذا الخف الذي يستطيع أن يسير عليه في هذه الرمال، وهذه العنق التي يستطيع بها أن يأكل يعني الأمور المرتفعة من الأشجار في الصحراء، ويعني هكذا عجائب الإبل كثيرة. الأذان، نعم. المناسبة بينه وبين سورة الغاشية نذكر مناسبة واحدة. تأملوا لما تكبر هؤلاء عن طاعة الله فجازاهم في الآخرة بالذل، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، انصبغت سورة الفجر بكسر الكبر والغرور وغرس الذل والعبودية لله تعالى في النفس. وهذا المقصد وهو كسر الكبر وغرس العبودية نبه عليه ابن القيم رحمه الله في سورة الفجر. ولذلك الوقفة الثانية التأمل في مقصد السورة من أعظم أسباب إدراك حقائق السورة. سورة الفجر تغرس العبودية لله تعالى في النفس والخضوع، وتكسر الذل وتكسر الكبر. ولذلك تأملوا في القسم في هذه السورة: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترك فعل ربك بعاد، يعني المعنى لا يجزين الله هؤلاء المتكبرين ويبعثنهم في يوم الدين. الفجر أقسم الله تعالى به هنا، وأقسم بليال بالليالي العشر. الفجر من المناسب بينه وبين المقسم عليه، والمقسم عليه بعث هؤلاء وجزاءهم في الدنيا والآخرة، يعني معنى الآية ليجزين الله المتكبرين في الدنيا ويبعثنهم يوم الدين فيجازيهم. فالفجر في الحقيقة يدل على البعث، كيف؟ لأن الإنسان يستيقظ من نومه بعد أن كان ميتا فيقوم من نومه هكذا في أول الفجر، فكذلك الإنسان هكذا يقوم من قبره ويبعث من قبره. وفي هذا خضوع لله ولقدرة الله تعالى. وليال عشر، العشر من ماذا؟ من ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح هي أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. هذه الأيام كما ترون يذهب الحجيج إلى بيت الله، ويخص الله تعالى من هذه الأيام أمرين، قال: والشفع والوتر. قد ورد حديث مرفوع، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفع ماذا؟ الشفع يوم النحر، والوتر عرفة. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتناسب مناسبة ظاهرة وعظيمة مع يعني مقصد السورة. فأعظم خضوع في هذه الأيام يظهر في يوم عرفة ويوم النحر يوم العيد. فتجد ذكر الأيام المتعلقة بعبادة الحج خاصة في هذه السورة له مغزى، وهو هذا الأمر أن الحج هي العبودية التي تتميز بإظهار الذل لله والخضوع لله تعالى. ينخلع الإنسان من دنياه، يترك أهله وبلده، بل ينخلع حتى من لباسه، يلبس لباس الموتى، ذل وخضوع لله، وهكذا يلبي لبيك اللهم لبيك، وهكذا يتضرع لله تعالى في يوم عرفة، ويطوف حول البيت يوم العيد ويسعى. تجد مظهر الذل والخضوع لله تعالى. تأمل وعظم الله هذا القسم، قال: هل في ذلك قسم الذي حجر، عنده عقل حجر يمنعه من القبائح والمعاصي. ثم تأمل كيف الله تعالى ذكر الأقوام، بعض الأقوام الأولى برزت صفة الكبر فيهم والطغيان. تأمل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، من تكبر بقوته، قالوا: من أشد منا قوة، إرم ذات العماد، ذلك وصفهم بشيء فيه قوة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد. إرم طبعا يعني من الآباء، من آبائهم ذات العماد، أصحاب يعني خيم. قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد في القوة. تأمل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اغتروا بمساكنهم، قوتهم في المسكن، يحفرون الجبال. وفرعون ذي الأوتاد، ممن تكبر بجنده وملكه، الذين جميعا طغوا في البلاد، يبرز أمر الطغيان هنا، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوطا. شوف كيف تأتي هذه الكلمة هنا خاصة في مقام ماذا؟ كسر الكبر، لأن الذي يضرب بالصوت هو ماذا؟ العبد المخالف الآبق. فالضرب بالصوت فيه إهانة ومذلة، فقال: فصب عليهم ربك سوط عذاب، شبه العذاب الذي صب عليهم بالصوت الذي يلتف على الإنسان ويهينه، إن ربك لبالمرصاد. ثم قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن؟ تظن أن الغنى كرامة وأن الله راضي عنه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فضيق عليه رزقه يقول ربي أهانن، الله تعالى لا يحبني أهانني. فقال الله تعالى كلا. أولا، لماذا ذكرت هذه الصورة هنا، صورة الإنسان الذي يعني لا يعرف الحقائق هكذا في النعمة يبطر يقول ربي أكرمن ولا يشكر، وفي المصيبة يتسخط يقول ربي أهانن؟ لماذا ذكرت هذه الصورة هنا؟ كما نبه ابن القيم هنا قال لأن هذه يعني هذا سبب الطغيان. ما سبب الطغيان؟ عدم فهم هذه الحقيقة في الدنيا. تأتي الإنسان النعمة ما يشكر، يظنها كرامة من الله فقط وليست ابتلاء. قال هذا من فضل ربي ليبلوني إيش، أشكر أم أكفر، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي المصيبة الحمد لله على كل حال. فإذا تأمل كيف ذكر الله هذه الصورة خاصة، لأن هي أساس الطغيان والكبر. ثم لذلك حث، ثم قال كلا، ليس الأمر كما تتصورون. كلا ليست الإهانة بالتضييق، وليس الإكرام بالتوسعة في الرزق، بل الأمر كله ابتلاء. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هؤلاء يعني في غاية الذل وأنتم لا تكرمونهم. إلى أن قال ذكر الوعيد هنا، نتأمل يعني في السورة عموما في مقصدها. قال بعد ذلك يا أيتها النفس المطمئنة، يعني انظر كيف ذكر النفس المطمئنة في مقابل النفس ماذا؟ الجزوعة. هذه النفس المضطربة هنا النفس المطمئنة بقدر الله، مطمئنة بأمر الله. وتأمل كيف قال ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تأمل ذكر كلمة عبادي هنا خاصة، كما قلنا السورة تقرر الخضوع والعبودية لله جل جلاله. وسبحان الله يعني هذا أمر يحتاج إلى بحث. سورة الفجر عدد آياتها 30، سورة الملك وهي نفس الشيء فيها تقرير الخضوع لله ولملك الله، وسورة السجدة فيها كذلك تقرير الذل لله والخضوع لله، كلها عدد آياتها 30، فهذا يحتاج إلى بحث، الله أعلم. هناك يعني بعض الوقفات يعني تذكيرية ممكن نتجاوزها، لكن نقف عند هذه الوقفة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها والعياذ بالله. قال يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، ما تنفع الذكرى عند ذلك. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تأمل كيف قال لحياتي، ما قال للآخرة، لحياتي يعني هذه حياتي الحقيقية. فاعمل لنفسك قبل أن تندم. علينا الإخوة أن نجتهد في العمل الصالح قبل أن يندم الواحد منا. فالمسلم عليه أن يسارع إلى الله تعالى. بكى معاذ رضي الله عنه عند موته، فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأي الهواجر، يعني الصيام في النهار وقيامي ليل الشتاء، لأن يعني ليل الشتاء طويل، ومزاحمة العلماء للركب في حلق الذكر. يبكي على طلب العلم، على مجالس العلم، يبكي على الصلاة وقيام الليل، يبكي على الصيام. هذه الطاعات حقيقة حلاوة وزيادة القرب إلى الله تعالى تذهب عنك، تنقطع عنك بموتك. فادخر أيضا لنفسك أعمال صالحات كما قلنا ما قدمت وأخرت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر قال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. وأيضا النفس المطمئنة يعني فيها وقفة طويلة، لكن ما يكفي الوقت 5 دقائق بقي معنا سورة البلد، لكن إن شاء الله يعني باقي السور إن شاء الله يعني تكون معنا في الغد إن شاء الله. أدري من كان عنده يعني فائدة أو إذا ما عندكم شيء نأخذ الوقفة إذن هذه الأخيرة 7 أو غيرها أو العدد ممكن اختلط علينا. لكن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تدخلي في عبادي وادخلي جنتي. أبو بكر رضي الله عنه لما استمع إلى هذه الآية قال ما أجمل هذا أو ما أحلى هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه سيقال لك هذا، لأن المؤمن عند موته يأتيه ملك الموت فيقول له اخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فيه السقام. نسأل الله تعالى أن نسمع هذا النداء. النفس المطمئنة إخوة هي أشرف النفوس. اليوم الناس يعيشون في مشاكل وأمراض نفسية، هذا لأنهم ما ارتقوا بنفوسهم إلى النفس المطمئنة، لأن نفس الإنسان لها 3 درجات: نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، وهذه طيبة أيضا يعني تلوم الإنسان على التقصير على المعصية، ثم لا يزال الإنسان يلوم نفسه حتى يرتقي إلى النفس المطمئنة ويدور بين اللوم والاطمئنان، لأن ما من إنسان إلا ويعصي الله تعالى. لكن النفس المطمئنة في الغالب أنه خلاص اطمأن بشرع الله وبطاعة الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يطمئن، كان يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، يقول أرحنا بها يا بلال، في نفس مطمئنة بشرع الله. الآن للأسف كثير من الناس ما عندهم طمأنينة كاملة لدين الله. قل له الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال سد الفرج، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يتنكر. أين قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه طمأنينة النفس مع شرع الله، ما تجد في صدرك حرج من اتباع السنة واتباع أمر الله تعالى. وأيضا الطمأنينة بقدر الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي مصيبة تقول هذه بتقدير الله، الله تعالى العليم عليم بحالي وهو أرحم الراحمين، أرحم بي من نفسي، أرحم بي من أمي، فالله تعالى رحيم بنا. فإذا قدر عليك شيء تقول الحمد لله وهو الحكيم فيما يفعل، فيطمئن القلب يهدي قلبه يرضى ويسلم، بل يشكر الله لأنه يرى المصيبة نعمة، يرى المصيبة نعمة، لأن هذه المصيبة إما كفارة ذنوب أو رفع درجات. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه، في الحديث الآخر حتى الشوكة يشاكها، قال إلا كفر به من سيئاته، فكذا يطمئن مع قدر الله. وهكذا الإنسان في الدنيا يعيش في ماذا؟ يعيش إما بين يعني يعيش بين أحكام الأوامر أو بين أحكام النوازل، يعيش بين الشرع والقدر. إذا كنت مطمئنا مع شرع الله ومطمئنا بقدر الله ارتحت في دنياك. أي مشكلة تصادفك، أي تعامل مع إنسان، أي كذا، تطمئن. كما قال بعض السلف: من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح. تعرف الناس لا ينفعون ولا يضرون، ليس بأيديهم شيء. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلماذا ترائي لأجل الناس أو تخاف من فلان، تظن أن رزقك معلق بيد مسؤول أو فلان؟ لا، يطمئن. انظر النفس المطمئنة كيف إذا علمت الحقائق وعبدت الله تعالى، تطمئن بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا نفوسا مطمئنة وقلوبا خاشعة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.